يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. لا نزال نسير خطانا عبر حدائق سفر الأمثال، نتمتع بالمناظر الخلابة ونشتم أحلى العطور. وصلنا إلى الفصل الخامس، حيث رأينا المرة الماضية الشاب صديقنا يحذر من الرجل الشرير ومن المرأة الأجنبية الغاوية. علينا أن نتوخى الحذر من نوعية الأشخاص الذين نلتقي معهم يوميا. لتكن صلاتنا: يا رب ساعدني حتى أميز بين هؤلاء، أعني كي أحتضن الرجل المتعب الذي هو بحاجة إلي، ولكن ساعدني لأتجنب ذاك الذي سيطعنني بخنجر في ظهري. تحدثنا عن طريقين: الطريق الواسع الذي يبدو منيرا وجذابا إلا أن نهايته الدمار، ورأينا الطريق الضيق الذي يبدو موحشا إلا أن نهايته الحياة. وهذا الطريق ما هو إلا شخص الرب يسوع الذي فيه وحده خلاصنا. قلنا إن حياة الجسد هي في دمه، والقلب هو الذي يضخ الدم هذا إلى كافة أنحاء الجسد، وهو يمثل مركز الكيان الأعمق للإنسان. علينا أن نحفظ قلبنا بكد وجد واجتهاد، ولكن تذكر أن فمك لابد وأن يكشف عاجلا أم آجلا عما في قلبك. أفواهنا تظهر حقيقتنا وتكشفنا جليا. الفصل الخامس تحدث بشكل رئيس عن الطهارة الجنسية للشاب، حفاظا على بيته المستقبلي من الخراب وعلى جسمه من الأمراض التناسلية. فهناك نوح في أواخر الأيام عندما يتم استهلاك الجسد كاملا. ولنتذكر بأن الله لا يشمخ عليه، ما تزرعه فإنك ستحصده أيضا. نتابع فيما تبقى من الفصل الخامس من الأمثال، وننتقل بعدها إلى الفصل السادس. يخبرنا الله الآن عن طبيعة العلاقة التي يجب أن توجد بين الزوج والزوجة، ونرى هنا الزواج يرفع إلى مستوى عال جدا. نقرأ من الفصل الخامس من الأمثال ابتداء من الآية 15 وحتى نهاية الفصل.
اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور.
تعجبني هذه الكلمات كثيرا: اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك. وبكلمات أخرى، يجب أن يكون نسلك من امرأتك وليس من امرأة غريبة. يجب أن يكون الجنس ضمن إطار العلاقة الزوجية لا خارجها. ثم يقول: ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. ونرى هنا المحبة داخل إطار الزواج، وكلمة الله واضحة جدا في أن المحبة الجسدية والجنسية في الزواج هي مقدسة، حيث ترفعها إلى مستوى عال جدا. لقد مر علينا وقت كان فيه الحديث عن هذه المواضيع محظورا، ولكن أتلاحظ صديقي كيف يصف الله المحبة الجسدية في الزواج؟ فهو يرفعها إلى أعلى مقام. لا تنسى أن الله نفسه هو واضع الزواج، وقد أوجده للعائلة البشرية لمصلحة الإنسان وخيره، وجزء من الفساد المنتشر اليوم مرده محاولة التخلص من مفهوم الزواج. وبالنسبة للمؤمن فإن المنزل المسيحي هو صورة للعلاقة بين المسيح والكنيسة، ولا يمكنك أن تجد علاقة أعلى وأقدس من هذه العلاقة. وهنا تكمن الخطورة في ظاهرة انفصال الزوجين المنتشرة في هذه الأيام، حيث توجد هذه الظاهرة في الكنيسة وبين المؤمنين، وهي لم تظهر مرة واحدة فقط بل أمست ظاهرة متكررة. وهذا أمر يجب أن يجعل الكنيسة تجثو على ركبتيها أمام الله لمعرفة أين الخطأ، فهو مؤشر على أن كلمة الله لا تصل إلى أعماق الناس ولا تؤثر فيهم ولا تحدث التغيير المطلوب في حياة الأعضاء في الكنيسة. قال كاتب العبرانيين: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. فالله يدعو الزواج بالعلاقة الرائعة، هو أمر عال ومقدس، ويجب أن يعامل كأنه شيء مقدس لا كشيء قذر. من الناحية الأخرى لاحظ ما تقوله الآية: وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. هذا تحذير واضح يا صديقي. ذكر دكتور ماجي هذه الحادثة وقال: عندما كنت راعي الكنيسة جاءني أحد الأعضاء معلنا أنه سوف يترك زوجته وابنه ليهرب مع امرأة أخرى. لقد كانوا جميعا أعضاء في الكنيسة، أما إن كانوا مؤمنين فالله وحده يعرف ذلك. لقد كنت شابا آنذاك ووضحت له الخطأ فيما سيقدم عليه دون خوف، فوقف غاضبا أمامي وقال: هل تحاول أن تسرق خلاصي مني؟ أجبته: أخي، إن كنت مخلصا فأنا لا أحاول سرقة خلاصك منك، ولكنني أريد أن أقول لك هذا الأمر وأريدك أن تتذكره. إن لم تكن ابنا لله فأنت تتصرف كما يتصرف أبناء إبليس، وإن كنت ابنا لله سيأتي اليوم الذي فيه يؤدبك الله بشدة، بل وربما يأخذ حياتك منك. ابتسم الرجل أمامي مستهزئا، ومن ثم ذهب وتزوج تلك المرأة. مرت السنون وهذان الزوجان الآن هما من أكثر الناس حزنا ووحدة وإحباطا. إنني واثق بأن لسان حال كل منهما يقول: أتمنى أن أعود للوراء لأعيد اتخاذ ذلك القرار. يحث الرسول بطرس الرجال أن يسكنوا مع نسائهم بحسب الفطنة، كالوارثات أيضا معكم، يقول: كالوارثات نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. هذا هو الاختبار الحقيقي. عندما يسكن الرجل مع امرأته يكون لديهما الفرح والثقة في أن يركعا ويصليا معا ويحبا بعضهما بعضا، فإن ذلك البيت يمثل العلاقة بين المسيح والكنيسة. أريد أن أخبرك صديقي بأن الله يقدر أن يبارك، بل سوف يبارك مثل هذا البيت. عدد 20-21: فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. علينا أن ندرك أن الله يرانا في كل حين وهو يراقبنا باستمرار. كثيرا ما يظن المرء أنه يعمل وحده أو يتكلم ولا أحد يسمعه، ولكنه ينسى أن الله موجود في كل مكان وهو يزن الأمور. لا يهمني إن كنت في ملعب أو مكتب أو مدرسة، إن كنت في حانة أو في أي مكان آخر، فأنت تقول كل ما تقول وتفعل كل ما تفعل أمام الله، لأن طرق الإنسان أمام عيني الله حيث يزنها. أعتقد أن الله يتعجب جدا من بعض الأمور التي نقولها ونفعلها. وأخيرا يقول في ختام الفصل الخامس: الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور. يقول الله إن هناك يوما آت للمحاسبة والدفع. يعتقد الإنسان أنه سيفلت بخطيته، ولكن الله يقول بأنه لن يفلت أحد من هذا الأمر، فآثام الإنسان سوف تأخذه وبحبال خطيته سوف يمسك. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الفصل السادس من سفر الأمثال. يغطي هذا الفصل مواضيع مختلفة ومتنوعة، وهو يبدأ ببعض النصائح المفيدة في عالم الأعمال اليوم لكل من المؤمنين وغير المؤمنين، فهو يضع أمامنا مبادئ بسيطة ومفيدة للعمل. أترى لقد أعطى الله الكثير من النصائح المفيدة لكل الناس يا صديقي، ولكن السؤال يبقى: من يعمل بها؟ أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من العدد الأول إلى الخامس عشر من الفصل السادس من الأمثال.
يا ابني، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إذن فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك. اذهب ترامى وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا، نجي نفسك كالظبي من اليد كالعصفور من يد الصياد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد إكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الرجل اللئيم، الرجل الأثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات، لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء.
ما أحلى هذه النصائح! يا ابني، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك. احذر من أن تضع توقيعك على أوراق صديقك، وإياك أن تصبح شريكا مع غريب. أحد الأسباب لدخول الإنسان في شراكة ما هو لكي يصبح أكثر شهرة ويبدو متميزا في العالم المالي. علينا أن نحذر من هذا. يستطيع كل إنسان أن يستفيد من هذه النصيحة ويطبقها في أعماله اليوم. إذن فافعل هذا يا ابني، ونجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك، اذهب ترامى وألح على صاحبك. لا تخف بأن تواجهه وتصحح الأمور، تأكد بأن تتمسك بأصدقائك وتحذر من أعدائك. هذا هو تماما ما يقوله هنا، وسوف يعيد ذكره في أماكن أخرى. لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا، أي لا تتغافل عن الموضوع، صحح الأمور، فأنت تماما كالعصفور في الفخ إن وقعت على ورقة ما. هذا تحذير. يقدم الكاتب الآن الناحية الإيجابية. لا يكفي بأن يكون الإنسان حكيما فيما يقول أو يفعل في عمله، ولكنه يجب أن يتعلم أمرا ما ومن معلمة مدهشة. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. النملة الصغيرة معلمة جيدة، فمن الممكن أن تكشف لنا حقائق عظيمة. إحدى هذه الحقائق هي اجتهادها في عملها أكثر من أي شخص آخر، وهذا أمر يمكن للمؤمن أن يتعلمه من النملة. فالنملة مشغولة في القيام بما يعتبر أهم شيء في حياتها، فهي تجمع غذاءها للشتاء وتهتم بالمستقبل وهي مشغولة في ذلك. أعتقد أن الكسل هو إحدى الخطايا العظيمة السائدة بين المؤمنين اليوم، والكثيرون من الكسالى موجودون حتى في مجالات الخدمة المسيحية وللأسف. علينا جميعا أن نسأل أنفسنا: كيف نقضي وقت فراغنا؟ هل نقرأ من كلمة الله؟ هل ندرس كلمة الله؟ أعتقد أن الكسل هو إحدى اللعنات الموجودة في الخدمة اليوم. نعم، اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، يقول كاتب الأمثال. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. هذا تحذير هائل أرجو أن نتعلم منه في يومنا هذا. نأتي الآن إلى وصف للرجل الشرير، إلى ابن بليعال. عدد 12 و13، الرجل اللئيم، الرجل الأثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه. هل لاحظت هذا يوما في إنسان ما؟ فكل ما يعمله وكل حركة يقوم بها تحمل معها إيحاء معينا، وكل كلمة يقولها تحمل في طياتها مضمونا قذرا. هناك بعض المؤمنين الذين يصعب تمييزهم عن مثل هذا الرجل. عرفت الكثير من الرجال الذين يتصرفون بمثل هذه الطريقة، فكل ما كانوا يفعلونه كان يحمل معنى مزدوجا، وهذا أمر يرفضه الله ويتكلم ضده. عدد 14 و15، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات، لأجل ذلك بغتة تفاجئه بلية، في لحظة ينكسر ولا شفاء. المقصود من كلمة أكاذيب هو المشاكسة. لاحظ أن هذا الرجل يزرع ويلقي الخصومات، فها هو شخص من المفترض أن يكون ابنا لله، لكن كل حركة في جسده تحمل إيحاء معينا. ما أحوجنا اليوم إلى رجال في منتهى الطهارة والقداسة والشفافية، وليس إلى الشبان الأذكياء الذين يلبسون أحدث الأزياء ويسرحون شعرهم بأحدث التسريحات، فأنت تراهم يغازلون البنات وهم متزوجون، ولا تستطيع زوجاتهم الوثوق بهم، ولكننا مع كل هذا نقول عنهم إنهم يمتلكون شخصيات جميلة. اسمح لي صديقي أن أقول لك أمرا في غاية الوضوح، هناك فائض من الخدمة المسيحية اليوم ولكن دون نتيجة، وهل تعلم لماذا؟ لأن الله لا يشمخ عليه. لا تضل، يقول بولس، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لا يمكن لنا أن نخدع الله، هو يطلب حياة مقدسة، وهل تعلم لماذا؟ لأنه قدوس. هذه هي طبيعته، وهذه هي طبيعة الشخص الذي سيهتم الله ويباركه. آهي، كم علينا أن ندرك أننا نتعامل مع إله قدوس. يقول ماجي، أعرف صديقا لي في الخدمة وهو مشترك فيما يسمى بحركة القداسة، إذ أنها تركز على القداسة في الحياة. قلت له ذات يوم، الانتقاد الذي أحمله عليكم هو أنكم قد فقدتم قداستكم في الوقت الذي فيه كان عليكم أن تحيوها من أجلنا نحن البعيدين عن الله. كم نحتاج إلى التركيز على القداسة في حياة شعب الله اليوم. صديقي، أرجو ألا تكون كلمات اليوم مجرد تأثير عاطفي، بل أن نحمل ما سمعناه اليوم معنا إلى المكتب والمشغل ومكان الدراسة، ليصبح واقعا عمليا في حياتنا، ولإلهنا الحبيب كل مجد وإكرام على الدوام.